له تجارب مع الشباب الملحد في الجامعات، وأيضا الفتيات الملحدات يعرف عن أمرهن شيئا كثيرا، فإن شاء الله بعد صلاة العشاء يشرفنا بكلمة ونصيحة يزديها لإخوانه ويزديها لأخواته، لعل الله أن ينفع به، فله جهد مبذول طيب في هذا الصدد، نسأل الله أن يثيبه وأن يحفظنا وإياكم إياه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، رغب إلي شيخنا أبو عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى أن أصافح وجوه إخواني وأن ألتقي بهم، فشرفت بدعوته حفظه الله تعالى، ودعوته بالنسبة لي أمر يلزمني الإتيان به، فلما كلفني حفظه الله تعالى أتيت لإخواني سائلا الله تبارك وتعالى أن أنتفع بمجالستهم، فهم جميعا أسبق مني وأفضل مني، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. بلا مقدمات طويلة، إذا أردنا توصيفا جامعا مانعا لعصرنا، فإن التوصيف يكون أنه عصر الفتن. هذا التوصيف هو التوصيف الجامع المانع لهذا العصر الذي نحيا. عندنا فتن الشبهات وفتن الشهوات، كليات الفتن تندرج تحت هذين الأصلين، فتنة الشبهة وهي ردة فعل طبيعية لفساد التصور، وفتنة الشهوة وهي ردة فعل طبيعي لضعف الإرادة. وأنا لي رغبة من إخواني الكرام الأفاضل، لا ما هو مش هدي لو حد قعد، لا 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 سيبك من الكلام، تفضل استريح. لي رغبة إن يكون المجلس مجلس حواري، يعني مجلس يتم ثراؤه بالحوار. ليه؟ لأنه ما فيش معلم ومتعلم، المعلم عم الشيخ مصطفى، أنا أقعد كده زيكم وأكتب وبتاع، إنما إحنا إخوة، فإحنا عايزين برضو نثري الحوار شيئا ما. فإذا استوقف أحد إخواننا شيئا فلا مانع من إن هو يعني يبلغني إن في إشكال في هذه النقطة. أرجع إلى ما كنت بصدده قائلا أن الفتن، كل الفتن التي نراها تنقسم إلى كليتين تندرج تحتها كل الجزئيات. الكلية الأولى يقال لها كلية فتنة الشبهة، فتنة الشبهة ردة فعل طبيعية لفساد التصور. مش احنا عندنا القاعدة الأصولية بتقول الحكم على شيء فرع عن تصوره، إذا حدث إشكال في التصور فلا بد وأن يحدث خلل في الناتج، المعطيات فيها خلل، فلا بد وأن يصحب هذا الخلل كل مراحل هذا الأمر حتى نصل إلى ناتج، هذا الناتج إيه؟ فيه خلل، فيه إشكال. فتنة الشهوة هي ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة، وإشكالية ضعف الإرادة هي السبب الرئيس الذي يجعل الإنسان يقع في كل دركات الشهوات. أيضا هذا العصر يمكن توصيفه بأنه عصر فتنة المصطلحات، فيمكنني أن أعمي عليك في دلالة مصطلح وأن أزخرف لك قولا حتى يسهل عليك التقاط هذا القول، فيخترقك هذا القول، ثم بعد ذلك تأتي الدلالات. هذا العصر عصر الفوضوية، وهذه من أبرز إشكاليات هذا العصر. هذا العصر هو عصر سيولة الأفكار. إذا فهمنا القسمات المميزة لهذا العصر سهل علينا أن نتفهم ما سيأتي من مفردات. من جملة الابتلاءات التي ابتلينا بها في هذا العصر أننا نشكو من الغلو الديني والتطرف اللاديني. هذا من جملة ما ابتلينا به نحن المسلمين في هذا العصر. لن أتكلم عن قضية الغلو الديني، ولكن سأعرج شيئا يسيرا على مظهر من مظاهر التطرف اللاديني، قضية التمرد على الدين، قضية التطرف اللاديني. العالم الآن يتجه اتجاها واضحا نحو 4 أمور. ياريت الإخوة تستوعب هذا بقى. 1، اتجاه العالم نحو تقنين وفرض العلمنة واللادينية والإلحادية. الاتجاه الثاني هو فرض النسوية، التمرد النسوي. الاتجاه الثالث هو فرض اللوطية، المسمى زورا وبهتانا بالشذوذ، ودي قضية تحتاج إلى تفصيل، يمكن أن أعيد إخواننا إلى مبحث جميل، ومعلش أنا أقول أسماء كتب وحاجات عشان الناس تقرأ كده في هذا الباب. هناك كتاب يقال له دين المؤتفكات، أنصح إخواني بمطالعته في هذه النقطة على سبيل الخصوص. 4، فوضى الإباحية. الأربعة دول، المربع ده هو السيل الهادر المقبل في المنطقة العربية والإسلامية، بل وفي العالم كله في المرحلة القادمة. لو هنتكلم عن خطر قائم وقادم، فاحنا ممكن نختار من الهم التقيل اللي أنا قلته ده كله، هنختار قصة الإلحاد. وطبعا قصة الإلحاد هم قاعدين يقولوا لي يعني مش عايزين نزود عن 60 دقيقة، احنا ممكن نقول ان القصة دي تحتاج الى تفاصيل، ولكن يعني انا ممكن احيل في نهاية المجلس الى اشياء ممكن الناس تستفيد وايه وتسمع والكلام ده، عشان يعني ربنا ان شاء الله يفتح علينا ونحاول ان احنا نلم بالفكرة قدر الاستطاعة. حينما اقول تعريفا للإلحاد، ننظر سويا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الإلحاد هو الميل، وفي اصطلاح أهل العلم، وإحنا عايزين ناخد بالنا أن كلمة الاصطلاح دي دائرة، يعني في دوائر، الاصطلاحية دي دوائر، فلما أقول في اصطلاح أهل العلم يبقى في أهل العلم بالشرع، يعني هم مسلمين وعلماء في الدين، فيقولوا ايه عن الإلحاد؟ شيء طبيعي. الإلحاد هو التنكر لوجود الخالق والشك في ذلك. ده عند مين؟ عند علماء الشرع اللي هي الدائرة القريبة. انما احنا لو عملنا بقى فكرة دراسة اعمق ودخلنا على الدوائر التانية، هنلاقي ان فتنة او ان كلمة الإلحاد كلمة لها مدلول كبير جدا جدا جدا، ويختلف هذا المدلول من عصر إلى عصر، وده هيجي معنا في فكرة تاريخ تطور المصطلح، إن الإلحاد ده ملوش التعريف اللي هو إيه البدائي، لا لا لا، ده التعريفات اختلفت، واخد بالك؟ ولهذا يا إخوة لابد أن ننتبه، وده اللي هيخلينا نفهم الكلام ده لما هكلمك عن قسمات معالم الإلحاد، ده هيريحك لما أفهم إيه كلمة الإلحاد دي وأبدأ أطبقها، مين اللي يطلق عليه لفظ إيه ملحد، هتفهم بقى. أخدت بالك؟ لما نيجي نبص لتطور مصطلح الإلحاد، هنعرف أن هذا المصطلح بقى فيه قواسم مشتركة، أعظمها وأعمقها التمرد على الله تبارك وتعالى وإنكار وجوده تبارك وتعالى. في متتالية هتبقى لازم إنكار وجود الله، ما هو لما أقول إن إنكار وجود الله يبقى إيه؟ إنكار وجود النبي، إنكار الشرائع، إنكار الحلال والحرام، إنكار الأخلاق، ما هي دي اسمها متتالية جاية بعد إيه؟ بعد إنكار وجود الله. أنت عارف زي إيه؟ عشان الجماعة المشايخ ما يزعلوش مني، عارف انت مولانا لما تبقى قاعد في قاعدة او قاعد وسط ناس فتلاقي الناس حاطة زي لعبة الضمنة فيقوموا عاملين ايه؟ مش بيلعبوا الضمنة، لا حاطينها في اول ما يقوم وقع قطعة او بلاطة، ايوة بلاطة الضمنة، ايه اللي يحصل؟ كله يقوم ايه؟ واقع. هي نفس الفكرة بالضبط، ان فكرة الالحاد فكرة كلية لها ما بعدها، حاجة بيسموها متتالية الالحاد. اخدتوا بالكم يا اخوانا؟ اول الغيث قطر ثم ينهمر. اذا هناك تطور مصطلحي، المصطلح مش جامد، في تطور في الايه؟ في المصطلح. من أين جاءت فكرة الإلحاد؟ طبعا حينما أتكلم عن قضية الإلحاد فإننا نتكلم عن الإلحاد منذ خلق الله تبارك وتعالى الإنسي، يعني احنا بنتكلمش بس عن تطور إشكالية الإلحاد عند العرب أو عند المسلمين، لا لا لا. عشان كده تجد مثلا دراسات علمية تخصصية كثيرة جدا عن قضية تطور الإيه؟ تطور الإلحاد، وعن تاريخه، وارتباط كثير من الأسماء المعنية بالفلسفة بفكرة الإلحاد. واخد بالك؟ هناك كتاب جيد يقال له تاريخ الإلحاد في القرآن الكريم، هذا كتاب جيد يعرض لفكرة الإلحاد الذي هو ميل وتنكب عن طريق الحق، وده هيدخل فيه كتير من الفرق وكثير من أصحاب المقالات. أخدت بالك؟ ولكن هنا مش لازم يبقى الإلحاد اللي هو الإلحاد الكلي، الإلحاد بمعنى الإيه؟ بمعنى الكفر، لا، ده ممكن يبقى الإلحاد هنا اللي هو مجرد الميل، مجرد الانحراف عن الجادة. وصلت يا إخوة؟ انتوا معايا يا جماعة؟ لا انا حاسس ان المشايخ مش معايا. معايا يا اخوة؟ لا ده لسه احنا مع بعض يا شيخ علي، ده انا هروق عليك. اخد بالك؟ الله، ايوه انا عارف انها وسط المشايخ فانا خايف، انا عارف. طيب صلى على سيدنا النبي. الحقيقة ان فكرة الالحاد فكرة قديمة ليست فكرة حديثة، فكرة التنكر لله تبارك وتعالى ليست فكرة جديدة وليدة اللحظة، ولكنها فكرة قديمة. بداية ظهور الفكرة الإلحادية كان متزامنا مع ما يعرف بالعصور الوسطى. طب ده حصل امتى؟ حصل في أعقاب إعلان فرنسا لتبنيها الفكرة الايه؟ فكرة العلمانية، اللي هي الثورة الفرنسية اللي حصلت في العصور الوسطى. اول ما بدأ يتفجر هناك في فرنسا فكرة العلمانة والعلمانية، بدأ بقى الحاجات اللي كانت جوه كامنة بدأت ايه؟ تظهر. فبدأ ظهور التيار الالحادي في الغرب في أعقاب الثورة الفرنسية التي يسمونها بمهدي العلمانية. وقبل ما ندخل في قضية الإلحاد لازم تفهم أن العلمانية هي الأم الرؤوم لكل هذه الأفكار الشاذة، لازم تفهم ده. طب ما احنا لازم نعرف الأم، خد بالك، الأم اللي هي العلمانية دي، لما نيجي نقول العلمانية، التعريف الجامع المانع الذي اختاره كثير من المتخصصين أنها مبدأ وضعي يقوم على إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم شؤون بعضها أو كلها، انطلاقا من أصل مرجعية الإنسان لإدراك الحقيقة والمنفعة واللذة. هذا المبدأ، مبدأ العلمنة ببساطة عشان الناس تفهم، عشان احنا في معانا ناس جمهور برضو. العلمانية يعني ايه؟ يعني فصلا للدين عن الحياة. هذه العلمانية تنقسم إلى أمرين. مش احنا لسه كنا بنتكلم قلنا إن الفتن بتنقسم إلى كليتين؟ برضو نفس الفكرة، الأم ده اللي اسمها العلمانية، الأم دي عندها عيل عاق وعندها عيل مجرم. العيل العاق ده اللي هو يعني ايه، يعني حاجة خفيفة بيسألش عليها بتاع مش عارف ايه بيجحش بتاع، دي بيسموها العلمانية الجزئية، بيسموها العلمانية الايه الجزئية، شوية زغزغة كده، اللي هو يعني ايه، افصل الدين عن الدولة، افصل الدين عن السياسة، ايه اللي دخل الدين في الدولة، اللي انت بتسمعه دلوقتي بتسمعها العلمانية الجزئية. طب ممكن نبسطها شوية؟ تلاقي حتى الناس بتقول بعض الالفاظ التي ترمز الى الفكرة العلمانية ولا تدري، تقول له صلي، يقول لك دي بتاع ربنا مش بتاعك، ملكش فيه، ربنا رب قلوب، انا حر، دي بيني وبين ربنا، انتوا ايه اللي دخلكم؟ بيبدا بقى يزيد الامر شويه، تيجي تقول لها مثلا لبنتك البس الحجاب، تقول له لا، الحجاب يا بابي بالعرض مش بالفرض، انا حره. لما ندخل الكلمات دي ومثيلاتها تحت الميكروسكوب نجد ان هذه الكلمات هي كلمات علمانيه بامتياز. خدت بالك؟ بس دي اسمها ايه؟ زي ما قلت لك زغزغه علمانيه ايه؟ جزئيه. العلمانيه الشامله بقى هي بقى المصيبه الكبيره بقى. طب ممكن تديني قسمات سريعه تميز العلمانيه الشامله؟ خد يا عم. العلماني الشمولي مناهض للدين، يهاجم شرع ربه بعضه أو كله، يؤمن بضرورة تهميش الدين في الحياة، يؤمن بضرورة تفعيل الإيمان بالمادة والمحسوس، يحرص غاية الحرص على الجهر بمركزية الإنسان. يعني إيه مركزية الإنسان دي؟ بالبلدي كده، شفت قبل كده المثلث؟ حد شاف المثلث يا اخوانا؟ مش كلنا دخلنا مدارس ولا ايه؟ المثلث يا جماعه، المثلث والمنقله المثلث ده له راس وله قاعده. امتى يحدث هذا الخلال؟ لما خلي الراس قاعده والقاعده ايه؟ والقاعده راس، صح؟ عايز توقف المثلث يا مولانا، يقول لك ايه؟ وقفه على راس. طب ازاي دي؟ هي دي بالظبط الفكرة بقى، أن هؤلاء جعلوا الرأس قاعدة وجعلوا القاعدة رأسا، فآمنوا بمركزية الإنسان وقدموا مركزية الإنسان على الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. وصلت؟ وصلت؟ يبقوا خلوا اللي حقه التقديم التأخير، واللي حقه التقديم الإيه؟ كذلك فإن العلمانية الشمولية يسعى لتأليه عقله وإعلان استقلاليته عن الكون. كذلك فإن هذا العلماني يعتقد وجوب التحاكم للقوانين الوضعية ودخول العلمنة لكل مناحي الحياة. عشان كده في حاجة بيسموها متتالية العلمنة، يعني يا ريتها بس مجرد فكرة كامنة، لا 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 لا، ده انفرط هذا الفكر في عقل صاحبه كالعقد يا مولان، عشان ما زعلش الشيخ، انفرط كالعقد. فلما انفرط كالعقد بدأ يحصل بقى فكرة توليد العلمانية، ما عادش بقى الأم اللي عندها عيلين، لا، العيلين اتجوزوا وخلفوا وجابوا برضو أبناء عاقين، واخد بالك؟ الابناء العاقين بقى كل واحد بيقول ايه؟ بيقول لك هاخد حت، انا هاخد علمنة الفكر، والتاني يقول لك انا هاخد علمنة السلوك، والتالت يقول لك هاخد علمنة الاخلاق، والرابع يقول لك هاخد علمنة السياسة، فهمتوا؟ متتالية العلمنة. هذه الإشكالية إشكالية كبرى. مثلا من مظاهر العلمانية الفجة التي بدأنا نلحظها في الأيام الأخيرة قضية الانحلال الخلقي. خلي بالك الانحلال الخلقي ده بيسموه انحلال هندسي، يعني بيتم الهندسة له، يعني مش جاي كده اعتباطا، واخد بالك؟ ده ثمار التجهيل والإفقار والإمراض شغل. فيؤمن العلماني بنسبية الأخلاق. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك المؤمن الديني يؤمن بأن الأخلاق ثابتة ولا نسبية؟ ثابت. الكذب حرام يا مولانا ولا مش حرام؟ متأكد بجد؟ يعني حرام فوق أي أرض وتحت أي سماء؟ يعني لو سبت مصر ورحت قعدت في كوالالمبور، يعني الكذب هيبقى حرام؟ هيفضل حرام. الزنا هيفضل حرام؟ هيفضل حرام. السرقة حرام. الرب وهكذا. الجماعة دول بيقولوا لا، انت فاهم غلط، نحن نؤمن بنسبية الأخلاق. عارف انت قاعدة كانوا زمان يقولوها، يقول لك كل ما تتزنق اقلع. هم شغالين بالمذهب ده، كل ما تتزنق اقلع، كل ما يقف قدامك مشكلة دخلها على طول في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة على طول. يبقى النهاردة انا النهاردة مش متجوز وقاعد في بلد والنساء لابسة عريان ومش عارف ايه، خلاص يا ابني آمن بحرية الجسد وريح دماغك وحرية الجنس وتبقى الدنيا سكالانس وخلاص وانتهينا على كده. ولما تتزنق قول اصلا انا ايه، قول ان انا علماني علشان تريح نفسك، تحط الساتر اللي هتتطرز بيه. اذا هذه اشكالية، الايمان بنسبية الاخلاق. ايضا هذا الرجل العلماني يؤمن بضرورة سيولة الأفكار وتهميش دور القيم والمبادئ. عشان كده نحن قلنا في بداية تعريف عصرنا أنه عصر السيولة. السيولة دي مبدأ من المبادئ، وهيجينا دلوقتي في قضية مرتكزات الإلحاد. العلمانية كما ذكرت لكم هي الأم الرؤوم التي خرج من رحمها كل فكر شاذ متمرد على الدين والأخلاق والمبادئ والثوابت والمطلقات والهويات. طب خرج من رحمها إيه بقى؟ خرج من رحمها الملحد. يبقى احنا ممكن نعمل كده شكل، نقوم حاطين كلمة العلمانية في النص، ونقوم بقى عاملين ايه؟ منزلين الولاد بقى. يبقى الملحد، واخد بالك؟ احنا قلنا طبعا العلمانية الاول، العلمانية بتنقسم الى قسمين، شاملة وجزئية. العلمانية بقى بجزئيها دول فأسم، فطلعوا لنا ايه؟ طلعوا لنا بقى ملحد. وهذا الملحد يؤمن ايمانا جازما بالتنكر لخالقه، يتنكر لله، يتنكر لوجود الله، يتنكر لرب العالمين تبارك وتعالى بالمتتالية اللي انا قلتها لك بقى، اللي هو يتنكر لله، يبقى كله بقى خلاص، لانه يتنكر لاصل الاصول والحقيقة المطلقة، يبقى كل ما عداها ايه؟ خلاص. في واحد اقل درجة شوية من الملحد، اللي هو الملحد الكلي او الشمولي، اسمه الربوبي. الربوبي ده فلاسفة كتير ربوبي ومشهورين جدا، يعني لما تيجي تقرأ هتفاجئ ان سين من الاسماء ممكن تبقى انت بتسمع اسمه كتير من اساتذة كتير في كليات، تجد ان هذا الرجل بيصرح بانه ربوبي. يعني ايه ربوبي؟ يعني انه نظريا، نظريا لا يتذكر لله خالقا، ولكنه سلب هذا الاله خصائص الوهيته. حد فاهم حاجة؟ انا راجل مسلم بقول يا مولان مش انت مؤمن بان الله رب، صح يا سيدنا الاخ الطيب اللي قاعد قدامي ده؟ ما فيش غيرك وفي طيب غيرك. ايوه الله رب صح. لما اقول الله رب من خصائص الايمان بالربوبيه ان الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المالك المتصرف في هذا الكون وحده دون غيره، صح ولا لا؟ دي اسمها خصائص الايه. هعرف انا منين ان انت مؤمن؟ لما الاقيك بتحقق الاثار بتاعت ايه، بتاعت الحاجات دي. انما لما اجي ابص عليك بتقول لا هو ربنا موجود فعلا، اه طب ربنا خالق، لا 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 انت فاهم غلط. لا مش قوي كده، انا مش مؤمن قوي كده. اه اذا الربوبي يؤمن بان له ربا غير انه يسلب هذا الرب خصائصه. واخد بالك؟ يقول لك ربنا خلق الكون فمشي كالساعه الزنبوريه، فهو مشي خلاص، فهو ما عادش لهذا الرب ايه اثر. اخدت بالك؟ ده اسمه الربوبي. طب هو بيشترك مع الملحد ولا لا؟ اه طبعا بيشترك مع الملحد. الفرق بس الايمان النظري، صح اللي هو الكلام النظري بس، انما حقيقه في الاثر العملي نفس القصه. طيب ثلاثه، انت كويس يعني الكلام بدا يوضح يا اخوانا؟ حلو قوي. يجي بعد كده ابن عاق تاني برضه، واخد بالك، يسموه اللا ادري. اللا ادري ايه اللا ادري ده يا سيدي؟ يقول لك انا بقى اقول لك، انا اللا ادري ده يعرفك بنفسي، يقول لك انا تكافأت عندي أدلة إنكار وجود الله مع إثبات وجوده. مش انتوا ناس بتدرسوا أصول فقه وفقه؟ قال لا. يقول لك كده يا مولانا أنا عندي مشكلة، مش عارف أرجح وجود الله. طب مش عارف ترجح وجود الله ليه يا سيدي؟ قال لك أصل الأدلة متكافئة، واخد بالك؟ فعشان كده ده سمى نفسه إيه؟ لا أدري. لا أدري ده يعني ربنا سبحانه وتعالى موجود؟ لا أدري. طب ربنا مش موجود؟ لا أدري. طب أنت عايش؟ أخذ بالك؟ أه هتلاقي حاجات زي دي كتير بقى. وفي حاجة اسمها اللاديني، وهو الذي يتنكر للأديان جملة وتفصيلا، وده مشترك مع العلماني، صح ولا لا؟ فخر العلمانية لما يجي واحد يضحك عليك من العيال اللي هم الأقزام اللي بيظهروا في الإعلام دول، يقول لك أنتوا فاهمين العلمانية غلط. نقول له خلاص صح، أنت كلامك صح وأنت راجل أفهم مننا، بس العلمانية ده مصطلح وافد ولا مصطلح أصيل؟ يقول لك مصطلح وافد. نقول له بس إحنا هنعمل زيك، إحنا هنرجع لبابا الخواجة ونقوم جايبين كتب كتب المعنية بفكرة بيان المصطلحات اللي هي المعاجم، وهنقوم شايفين كلمة العلمانية دي ايه عندهم تساوي ايه. ايضا من هذه الانواع نوع خطير جدا بدأ ينتشر الان، الا وهو اللاكتراثي. اللاكتراثي ده خلي بالك ممكن يكون ابن من ابنائك انت، اللي هو ايه، اللي هو مش في دماغه الدنيا. دول كتير ولا لا؟ دول مش كتير، ده هم دول الاغلب الاعم، ودول نتاج التسطيح، نتاج التدفيه. فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي يا اخوه. اللاكتراثي ده نوع منتشر جدا، اللي هو لا يكترث بوجود الله من عدم وجود الله، لا يكترث باستقامه، لا يكترث بدين، لا يكترث باخلاق. اللي يتجوز امي اقول له يا عمي، عشان الشيخ اجيبها له بقى تأصيلا من كتاب الله، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اللاكتراثي وده اخطر نوع، لانه ده بيبقى البداية انه يبدأ بقى يوصل للايه، للانواع التانية. ننطلق الى فكرة سريعة، وهي فكرة تطور الالحاد. احنا قلنا ان المصطلح حدث له ثبات ولا تطور؟ تطور. فكرة الالحاد ككل حصل لها تطور، زي ما قلنا كان لها بدايات بسيطة جدا منذ فجر التاريخ، ولكن ظهرت في العصور الوسطى تزامنا مع الثورة الفرنسية مهد العلمانية اللادينية. ماشي. طبعا في كثير من الفلاسفة تأثروا بهذا الأمر. أنا مش عايز أدخل بس في قضية الأسماء، لأن قضية الأسماء هتضطرني أن أنا أدخل في المسميات، أن أنا أتكلم هم قالوا إيه واتكلموا إزاي والقصة دي. ولكن خلاصة الأمر، العصور الوسطى حصل فيها هذا الإشكال، بدأنا ننطلق إلى ما يسمى، وده التطور الثاني، عصر التنوير. وخلي بالك شوف كلمة عصر التنوير هي نفس الكلمة التي تستخدم الآن، عصر التنوير. وده كان عصر شرس، القرن السادس عشر السابع عشر، كان عصر شرس. ليه؟ لأن كان السلطة بتحمي هذا الاتجاه العلماني اللاديني اللي بدأ بقى يكشر عن إيه؟ عن أنيابه ويظهر عداوة ضروسا للدين، ويقوم بقطع، مش هقول بقى بتقليم أظفار، لا، بقطع رؤوس رجاله حتى يقتلع الفكرة من جذورها. عصر التنوير كان عصرا شرسا، وكان عصرا مناهضا لكل ما هو ديني. ثم جاء العصر الحديث، واخد بالك، القرن السابع عشر القرن الثامن عشر، بدأ ظهور الإلحاد شيئا ما. ثم بعد ذلك ظهر الإلحاد في السنوات الأخيرة، تحديدا ظهر الإلحاد بشراسة في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001. بدأت المراكز الاستراتيجية في الدوائر الغربية تظهر ما كانت تبطن، وبدأ يتوزع كتب كاملة حول هذا المعنى. يعني مثلا تخيل ان حصل توزيع لكتاب اسمه نهاية الإيمان للملحد سام هاريس. الكتاب ده وزع في أمريكا في أعقاب هذا الحادث، واعتبر أكبر كتاب تم توزيعه في هذا العام. بعدها في عام 2006 كتاب إبطال السحر، الدين كظاهرة طابعية. بعدها تم عرض فيلم وثائقي لريتشارد دوكنز، وطبعا ده اسم عالمي في قضايا الإلحاد، عمل فيلم وثائقي بعنوان أصل كل الشرور، طاعنا طعنا صريحا في وجود الله تبارك وتعالى وفي جميع الأديان. ثم بعد ذلك خرج كتاب الله الفرضية الباطلة، ثم بعده كتاب الله ليس عظيما. هذه الكتب تعتبر الأطروحات الأم، الكتب الأم التي ينهل منها ملحدو العرب. وصلت؟ لو اتكلمنا عن قسمات الإلحاد، معلش أنا عايزك تركز في هذا، يعتبر ده من وجهة نظري هو أهم عنصر في هذا المجلس. الأول، أنتوا معايا يا أخوانا ولا نلم الدور؟ أنتوا معانا يا جماعة؟ طيب جميل. في 11 كلية تعتبر هي كليات أو قسمات أو المعالم التي يمكن أن نقول أن صاحبها واقع فيه الإلحاد. بس خلي بالك، الإلحاد ينقسم إلى جزئين. احنا لو انتوا اخدتوا بالكم، الإلحاد منه ما هو نفسي ومنه ما هو معرفي. فمش كل الناس اقدر ان انا احطها في بوتقة ايه واحدة. انتوا اخدتوا بالكم دي، ودي نقطة مهمة قوي. الإلحاد النفسي ده ممكن يكون موجود حتى عند بعض من ظاهرهم التدين الشعائري، وأرجو الانتباه لدقة ألفاظي، أنا بتكلم أهو وبقول إنه التدين الشعائري ممكن واحد يكون بيصلي، ممكن تبقى لابسة حجاب، ممكن مش عارف إيه الكلام ده، ويبقى عنده إشكالية، وهي إشكالية الإلحاد النفسي، وده نتاج أمراض نفسية. وعشان كده بعض الأساتذة أساتذة الطب النفسي لما بيسمعوا بعض إخواننا اللي هم الطيبين أو الدعاة الطيبين التقليديين ما بيتكلموا يقول لك الله يكرمك ما تتكلموش لأن أنتوا بتزودوا المشكلة عند المريض. هو كلامه صح، لأن ممكن الموضوع ما يكونش إلحاد معرفي، ممكن يكون الإلحاد هنا إلحاد إيه؟ نفسي، يحتاج إلى تدخل من طبيب نفسي مسلم حاذق ماهر غير متأثر بأطروحات الغرب. أنا حطيت القيود أهو، لأن بعض الأطباء النفسيين أصلا عندهم إشكالية كبرى بأن هو علماني جزئي أو شمولي، وبالتالي أنا لو وديت له الولد يبقى أنا كالمستجير من الرمداء بالإيه؟ بالناري. فخلي بالك من النقطة دي كويس جدا. يمكن أنا عملت سلسلة يا ريت الإخوة ترجع لها على اليوتيوب اسمها الطريق إلى النفس السوية، فاتكلمت في 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 مقطع كامل اسمه الإلحاد النفسي، يعني إيه إلحاد نفسي ومظاهره إيه وتا. سيبك من ده، مش هو ده اللي أنا هتكلم فيه، أنا هتكلم عن الإلحاد الإيه؟ المعرفي، اللي هو إلحاد الشبهاتي، الإلحاد اللي بيدخل كالفيروس يضرب الوندس بتاع العقل. فأنت محتاج بقى تاخد بالك، لأن أنت كده إيه؟ أنت دخلت في دائرة الإشكالات. أولا، إذا وجدت صاحبه يتنكر لوجود الله تبارك وتعالى أصالة. ثانيا، إذا وجدت صاحبه يزدري ويحتقر فكرة الدين ويرى أن المطلقات أوهام. الكلام واضح؟ يعني إيه المطلقات؟ الثوابت. يعني ايه الثوابت؟ عشان بقى احنا معانا ناس تانية. الثوابت الاصول والمرتكزات التي يقوم عليها الدين، اسمها الايه؟ الثوابت. خدت بالك لما يقول بني الاسلام على خمس، دي ايه؟ ثوابت. الله بالنسبة لنا الحقيقة المطلقة، الدين الثابت، الاخلاق الاسلامية ثابت، القرآن. وصلت كده؟ وصلت. ودي تحتاج إن شاء الله أبشركم إن أنا عملت برنامج إن شاء الله يخرج إلى النور عن ثوابت الإسلام. الكلمة دي فصلتها بقى، يعني إيه ثوابت الإسلام؟ عشان نعرف نتكلم بقى بعد كده وندعو الناس لها. فلما تلاقي واحد أول، عشان ما نخرجش كتير، قسمات الإلحاد، معالم الإلحاد المميزة، رقم واحد، رقم واحد إيه يا مشايخ؟ التنكر لوجود الله. اثنين، ازدراء فكرة الدين، فهو يرى أن المطلقات أوهام. ثلاثة، التترس بلافتات الضرار، هو لا يريد أن يقول للناس إني ملحد. ليه؟ هو مش هيعتمد فكرة التغيير بالصدمة، مش تشك كده، مش هديك في وشك. ليه؟ لأن ممكن يحصل رد فعل. إنما هو بيلعب زي الحرباية، يقول لك لا 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 لا، مين قال لك إن أنا ملحد؟ أنا رجل تنويري، أنا مفكر، أنا رجل عقلاني، أنا بشغل عقلي بس، أنا بحترم ربنا جدا وبحترم النبي وبحترم الإسلام. والله يا جماعة، أنا بس كل اللي بقوله إن أنا أظهر لكم ما يخفي رجال الدين، مش ده اللي بيتقال دلوقتي؟ فخلي بالك بقى، التطرس بلافتات الضرار زي إيه؟ زي التنوير، العلمنة، العقلانية، والكلام ده هيجي معانا، فلا بد أن ننتبه لذلك. أربعة، تقديس العقل وتقديم العقل على كل شيء سواه. يبقى تقديس العقل وتقديمه وتوثينه، جعله وثنا، وادعاء أن الدين لا يرتقي لمستوى العقل، وأن العقل وحده مصدر المعرفة والإلهام. خامسا، هذا الملحد يعبد الفكر النقدي عبادة مطلقة، فالأصل عنده في كل شيء النقد. لماذا؟ لأنه لا يرى الإيمان بالحقيقة. سادسا، هذا الملحد يؤمن بما يسمى بالنزعة العلموية، العلموية نسبة إلى العلم، فهو يعتقد تضاد العلم التجريبي مع الميتافيزيق الغيبي، ويقول بتأليه العلم التجريبي. يعني تيجي تسمع من أستاذ في كلية من الكليات تحفريات يقول لك إيه؟ يقول لك العلم وحده هو الحق وما سواه باطل. تعرف الكلمة دي بيقصد بها إيه؟ أن هذا العقل التجريبي الذي أنتج هذا المنتج هو الحق وحده، وأن ما عداه فهراء. عشان كده بيقول ما عداه. التاني يطلع بقى يفلسفها لك شوية، ودي خلي بالك من قسمات، يعني من مميزات القسمات المميزة لكتير من ملاحدة، استخدام ألفاظ وعرة صعبة محيرة ذات أبعاد مختلفة، عشان يبان لك دايما إن هو الشخص الإيه؟ المثقف الفاهم، وإن بقية الناس عفوا في اللفظ بقر ما بيفهموش وكده يعني. فهو يقول إيه؟ يقول لك في النزعة العلموية دي يجي يتكلم يقول لك العلم وحده لا شريك له، العلم التجريبي يعني. طيب يا صديقي الملحد، أنا رأيي الدكتور مصطفى محمود، يا صديقي الملحد، وأين كان العلم التجريبي من الأزمات الطاحنة التي رأيناها فيما يسمى بكوفيد 19؟ العلم التجريبي عجز ليه؟ وقالت العلم التجريبي أعلنت إفلاسها ليه؟ مش أنت بتقول العلم وحده ولا شريك يا راجل، ده أسيادك اللي لقنوك الكلمة دي، رأيناهم ورآهم العالم كله سجود في 2020، سجدوا قالوا احنا مش عارفين نعمل حاجة، وكل شوية الناس بتموت بالآلاف قدامنا، فراحوا عاملين ايه؟ ملقوش حاجة يعملوها إلا الاستجابة السريعة لنداء الفطرة، فراحوا سجدين وقعدوا ايه؟ يدعوا. بس هو احيانا بعض الناس اللي عندنا بيبقوا ملكيين اكثر من الملك. سابعا، من قسمات هذا الفكر ومعالم الالحاد المعاصر الحديث اخضاع كل شيء لقانون العلم التجريبي، ونزع القداسة عن اي شيء اخر. فلما انت تيجي تقول له القرآن، يقول لك القرآن عندك انت مقدس، السنة عندك انت، البخاري ايه ده؟ البخاري مسخرة يا اخي، مش انت تسمعوا الكلام ده؟ تيجي تقول له حدثني، يقول لك حدثني ايه وبتاع ايه، هو حد ودنا في داهية غير بتوع حدثنا دول جماعة التراثيين المتخلفين دول؟ فخلي بالك، نزع الشيء، نزع القداسة عن اي شيء اخر، وادعاء ان التدين دروشة او خلل. التدين ده مجرد دروشة. طب ليه التدين دروشة؟ قال لك ما هو السبب في الدروشة دي ان العقل المتدين، العقل الديني، عاجز عن فهم الظواهر الكونية، ولهذا يلجأ صاحبه الى ايه؟ الى التدين. والتانيين طلعوا قال لك اصل المتدينين دول اصلا تدينوا نتاج ازمة نفسية، كان ماشي مع بيت، البيت فرقعت له، راح ايه؟ قال لك بقى ماشي مع الشيوخ وخلاص، وعليه العوض ومنه العوض، ولا حول ولا قوة الا بالله كده يعني. تاسعا، من قسمات هذا الفكر الالحادي الشك المطلق، لا وجود لما يعرف بالحقيقة في قاموس الملحد المعرفي، واخد بالك؟ حتى ممكن يشك في وجوده بسبب النزعة الوجودية او الفلسفة العدمية. عاشرا، هذا الفكر قائم على التمرد والثورية ضد الهويات والمسلمات والمطلقات بدعوى سيولة الأفكار. آخر معلم من معالم هذا الفكر ادعاء أن العلمنة واللادينية والإلحاد هي حل الإشكاليات في هذا العصر. مش السؤر طاهر برضه يا بشايخ؟ سؤر الآدمية طاهر ولا لا؟ طب لو يكون بقى سؤر مولانا الشيخ مصطفى، بسم الله. سبقك بها عكاشة. ادعاء أن العلمانة واللادينية والإلحاد هي الحل، وهي الحل الوحيد الأكيد المؤدي لتقدم المجتمعات، فهي دين الإنسانية الجديد الذي يتم إرساؤه الآن. بدأوا دلوقتي يمهدوا الطريق عن طريق ما يسمى بالإبراهيمية، تذويب الأديان الثلاثة الإلهية في دين واحد يقال له الدين الإبراهيمي، واخد بالك؟ طيب نخش بقى على التانية. يعني خلصنا بقى الدين الإبراهيمي، خش بقى، قال لك لا ده احنا هنعمل حاجة اسمها الدين الإنساني. طب ايه بقى الدين الإنساني ده؟ خد يا عم قسماته. رقم واحد أنه دين مدني في مقابل الإلهي. رخلتوا بدأتوا تسمعوا دلوقتي يقول لك دعوات، يقول لك احنا عايزين نتجوز جواز مدني مش جواز ديني، الجواز الديني اللي احنا متعودين عليه على سنة الله وايه ورسوله، لا 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 احنا عايزين جواز مدني يعني علماني. لان لو احنا قلنا بالجواز المدني العلماني، المسلم هيتجوز النصرانية والنصرانية تتجوز المسلم والملحد يتجوز فاهم، هتبقى ايه كده يعني. فدي نقطة فيها اشكال لابد من الانتباه لها. دين الإنسانية الجديد دين يقوم على فكرة العلم في مقابل الميتافيزيقي، العلم في مقابل الميتافيزيقي. يعني إيه؟ يعني إن العلم التجريبي هو الحل، وأن الحل، فضل يا دكتور عمر، فضل يا أخي، خلي المرجوعي أنا مش مشكلة. العلم الميتافيزيقي في مواجهة، عفوا، العلم التجريبي في مواجهة الميتافيزيق الغيبي. يعني ايه؟ يعني لا ايمان بشيء يقال له غيب. لا تقول لي جنة ولا نار ولا رسول ولا معرج ولا اسراء، سيبك من الخرافات دي كلها اللي بتضحكوا بيها على الناس وبتاكلوا بيها عيش. خلي بالك من دي، ده في الدين الانساني الجديد. ثلاثة، ان العقد الاجتماعي سيحل محل التشريع. العقد الاجتماعي الذي أرساه جان جاك روسو، اللي هي النظرية بتاعت نظرية الديمقراطية بأركانها الثلاثة، واخد بالك، هي دي اللي هتحل محل التشريع الإلهي السماوي. كده وصلت؟ طيب عشان نختم المجلس بتاعنا، عشان طولت عليكم وأنا أريد أن أنهي، هل ممكن تقول لنا أسباب واضحة لظهور الفكرة الإلحادية في مجتمعاتنا؟ تكلمت بقى عن الإلحاد بشكل عام ومرتكزات ومنطلقات الإلحاد بشكل عام، ممكن تفصل لنا شوية احنا في أمرنا؟ ممكن. وخلي بالك أن بضدها تتميز الأشياء، ما أنت لما تعرف السبب هتعرف تعالج، صح ولا لا؟ طيب أسباب ظهور الإلحاد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، عد على إيدك وبدون تفصيل بقى. رقم واحد، عقدة الخواجة أو التعصب والانبهار بالغرب، ودي مش عقدة حديثة. ابن الراوندي يا اخوانا القديم كانت فكرة الإلحاد بارزة بادية في كتاباته، واخد بالك؟ عشان كده انا عايز اقولك ان كتير من اللي انت بتقراه دلوقتي إعادة تدوير لما كتب قبل، ولكن مع شيء من العصرنة. وصلت؟ ابن الراوندي نفسه كان بيتنكر لوجود الله تبارك وتعالى. شوف ابن الراوندي القديم، بس كان ليه بيتنكر لوجود الله؟ كان عنده عقدة الانبهار بالعالم الآخر الغرب. ولهذا لابد أن ننتبه أن الانبهار بفكرة التغريب كان موجودا في التاريخ. الشعوبية، فكرة الشعوبية، الشعوبية فكرة قائمة على الانبهار بالآخر ونقل ما عند الآخر بكل ما عنده. راح واخدها عميد الأدب العربي وقالها، قال إننا نريد أن نأخذ من الآخر كل ما عنده. وبالمناسبة عشان نعرف أن عميد الأدب العربي الذي يتترس العلمانيون المصريون خلفه تاب إلى الله تعالى قبل وفاته وألف كتاب مرآة الإسلام، وهناك مبحث رائع يقال له طه حسين من الانبهار بالغرب إلى العودة إلى الإسلام. الشاهد أن أول سبب من أسباب هذا الأمر الانبهار بالغرب. ولما أنا بنبهر بالغرب باخد كل اللي عنده بقى، صح ولا لا؟ ظنا أن هذا هو الإيه؟ التقدم. عارف المثل الشعبي اللي بيقول الفلاح اللي بيتمدن، عفوا يعني، بيجيب لأهله إيه؟ مصيبة. هو حصل عنده كده، هو راح قالوا انت هتروح تشتغل ياد عشان تجيب فلوس، فهتروح لايطاليا. دخل ايطاليا قال لك يا ذي الخيبة، يا خار، ده احنا عايشين يا راجل كالبهائم والحيوانات. فيقوم بقى الملحد مستغل الفكرة دي عن طريق الفيك، اللي هي عن طريق الحسابات الوهمية. فيقوم داخله يقول له ما هو انت السبب، ما انت مسلم، ما هو الاسلام هو سبب التخلف. انت عمرك شفت التخلف ده في هولندا؟ ايه انتوا عندكم هنا في كفر البطيخ وفي كفر مش عارف ايه، انتوا اللي عندكم البلاوي دي كلها. يا عمي ده انتاجك انت، انت الشخص الكسول، انت اللي متخلف، ملوش دعوه بالدين. انت عامل ربط ليه؟ عامل ليه ربط شرطي بينهما؟ وصلت؟ ما ناس كتير جدا متدينه وبقت من معدودين في العالم في العلوم التجريبيه، صح ولا لا؟ انت ليه بتربط؟ اذا تاخد بالك من دي. طبعا تاني حاجه من الاسباب ثنائية القابلية والتأزم. ثنائية القابلية والتأزم يعني ايه؟ ان الملحد ده اول ما بيتشاف، او احيانا بعض الناس بيبقى عنده فكرة احب ان اذكر ولو باللعن، صح؟ مش في واحد مريض كده بيبقى عنده النقطة دي، فبيبقى عنده قابلية للإلحاد، مش علشان هو مقتنع، لا، عشان قابلية حب الظهور. هو مش عارف يظهر، جه هنا عندكم يحفظ قرآن ويدرس على الشيخ مصطفى والشيخ الحويني ما مشاش، لقى نفسه الدنيا مقفلة، يحفظ في مليون أحسن منه، يسمع فيه يا ترى أنا همشي وسط الناس إزاي؟ قلت راح قلع الطاقية وراح قلع الجلابية وراح إيه؟ راح رايح للتانيين. التانيين عددهم زي ما أنتوا بتشوفوهم يا عيني، يقطع القلب، معهم شوية ميكروفونات وشوية كاميرات زيكم كده وخلاص. فهم أصلا حقا ما لهمش وزن، فعمل إيه؟ فقال لك ادخل الناحية دي. ثنائية القابلية والتأزم. تعرض لأزمة، لابتلاء، قال لك فين ربنا؟ ربنا عمل لي ايه؟ انا عايش ليه؟ خلي بالك من دي. ثالثا الحاد النفسي لم يعالج معالجة صحيحة من طبيب مسلم ماهر حاذق غير متأثر بأطروحات الغرب. ترك هذا الإلحاد الإيه؟ النفسي الجزئي، لغاية لما مع 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 التقدم وصل للإلحاد الإيه؟ المعرفي. رابعا عدم السماح بالنقاش والمحاورة بسبب الجمود. يجي لك ابنك يقول لك يا عم الشيخ هو ربنا بيعمل كده ليه في؟ تقول يا كافر غلط، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اقعد معاه قول له حبيبي طب ربنا عمل معاك كده ليه؟ افهم بقى، نتكلم مع بعض. فكرة الجمود اللي معلش ما تزعلوش مني يا اخوة، مع كتير من الدعاة التقليديين من اسباب ترسخ فكرة ان الدين مفلس وان الدعاة دول مفلسين وما عندهمش اجوبة. المشكلة عندك انت، فخلي بالك لو سمحت يا اخي، لان انت ممكن تكون سبب من المشكلة ولست سببا في الحل. ايضا من اسباب هذا الامر الجفاف الروحي، وهذا ما يحرص عليه أعداء الله، إنه يقفل الحنفية قوي 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 عشان ما يبقاش فيه دعوة ودين وصلاة وقيام، صح؟ فيحصل جفاف روحي. فأول ما يحصل جفاف روحي يكترئ صاحبنا على الحرمات. أول ما يتعدى حدود الله زي ما الشيخ مصطفى كان بيفسر بين المغرب والعشاء، يحس إن هو كده ده الدنيا اتقفلت في وشي، ده ربنا مش هيغفر لي، فتبدأ بقى المتتالية. فخلي بالك من دي. أيضا من أسباب ظاهرة الإلحاد في العالم العربي الثقة الزائدة بالنفس والغرور المعرفي. واحد طالع الأول في الثانوية العامة، فيجي أخ في بلده يكلمه، فهو الأخ يعني راجل متواضع مثلا مع دبلوم، أو أخ مثلا خريج أداب ولا بتاع، فيبص له كده أنت مين ياله؟ أنت مش عارف إيه؟ وكل واحد ربالي ده نقصر لجلابته يكلمني ياله؟ مش هي بتتقال كده؟ خلي بالك إن ده طريقك إلى الهلاك، الهلاك الديني و الدنيوي. واخد بالك يا راجل؟ ده الشيطان نفسه، الشيطان نفسه نصح، صح صح ولا لا؟ والرسول امر بقبول ايه؟ بالنصيحة. انت خدت بالك؟ فخلي بالك من دي. من اسباب حدوث هذا الامر في بلادنا السطحية في التفكير. وطبعا لان الناس بقت بلاطة الا من رحم الله، ف فيسهل جدا 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 اقتلاع هذا الإنسان. أيضا من أسباب انتشار هذا في بلاد المسلمين نجاح مشاريع التدفيه، نجاح مشاريع الترفيه، عفوا التدفيه، وتجفيف المنابع وإضعاف المناعة الإيمانية للفرد والأسرة المسلمة بشكل ممنهج بما يعرف بهندسة الجهل. كذلك الاضطرابات النفسية، كذلك عدم اهتمام بعض الدعاة بالإجابات البرهانية على كليات الشبهات. أنا ما طلبتش منك أن أنت تبقى موسوعة متحركة، ولكن يا سيدي تعلم شوية كليات الشبهات. لما يجي لك ايه كليات الشبهات دي، هيجي لك واحد ينكر وجود الله، هيجي لك واحد يتكلم في ان ربنا ظالم، ليه يا سيدي؟ علشان خلق الشر. هيجي لك واحد يكلمك ان الدين ضد العقل وان العقل لا منزلة له في الدين. هيجي لك واحد يبقى عنده شبهات في قضايا القضاء والقدر. هيجي لك واحد يبقى عنده مشكلة في الحكمة الإلهية من بعض الأمور. هيجي لك واحد عنده مشكلة في مسألة ليه ربنا سبحانه وتعالى سيف في حروب. يا راجل ده في روسيا وأوكرانيا والناس بتضحك في بعضها، رغم خلي بالك يعني انت لو انت تأملت أحداث روسيا وأوكرانيا انت ممكن ترد على كل ترهات الملاحدة وتثبت عجز هؤلاء، لأن أصلا روسيا شيوعية بتنشر الفكرة أصلا، وبهذا السلوك هي كفرت بكثير من مرتكزاتها، واخد بالك انت ازاي؟ كذلك من أسباب حدوث الإلحاد تخلف الأمة وتمزق الأمة، وما تزعلوش مني، وتمزق الصف الإسلامي وتأجيج الصراع الإسلامي الإسلامي. يا رجل ده الناس أصحاب الاتجاه الواحد ممزقين، الشلة الفلانية والمدرسة الفلانية والإيه، مش عايز أقول كلام لأن ده غلط. إيه الغلط اللي أنا هقوله؟ من الحاجات الغلط مناقشة الداخليات في الفضاء العام، وده بيحصل طبعا أظن دلوقتي. هذا من أدعى أسباب تشكك كثير من الناس في الحق. وصلت؟ معلش كلام ده أنا أعنيكم أنتم به يا مشايخ يا إخوة. تيجي حضرتك تتكلم في قضية فلسفية أو قضية كلامية، عايز ترد على فرقة كلامية معينة، مش عايز أعين، أو عايز ترد على طريقة معينة أو على شيخ معين، خلي بال حضرتك أنك قد تكون سببا من الأزمة ولست سببا من الحل. ليه؟ انشر الحق مجردا علشان الإنسان العادي ياخده. لما تبقى في مجالس تخصصية اعمل اللي انت اللي انت عايزه. من أسباب انتشار الإلحاد تأجيج الصراع الإسلامي الإسلامي وهزيمة الأمة. طبعا لما حصل هزيمة لكثير من المتدينين في الفترة الأخيرة، هناك أناس كفرت بالفكرة مش بالأشخاص، كفرت بالفكرة نفسها، بفكرة حكم الإسلام. قلت لك لا 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 لا، إسلام مين ده؟ انت شوية درويش، إسلام مين يا حاج؟ كذلك إسقاط الرموز الحقيقية واستبدالها بوهمية مع توثين الرموز وتصميم أفكارها. وانتوا ساهمتوا في دي، ما تزعلوش مني. هل الشيخ في الشيخ عند أهل السنة معصوم؟ معصوم يا مشايخ؟ يعني يجري عليه الخطأ؟ يعني عادي أنه يغلط؟ ولو غلط كيف نتعامل مع أخطاء العلماء؟ مش في مصنفات في هذا الباب؟ صح، كيف نتعامل مع أخطاء العلماء للشيخ اللويحق، كيف نتعامل مع أخطاء الخلاف بين العلماء وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين، كتب كتير يعني. طب لما أنت عارف كده أمال أنت بتسقط الشيخ بأقل حاجة ليه؟ يا ابني ده احنا في المثل الشعبي يقولوا لنا اللي ملوش كبير يشتري له كبير. إسقاطك لرموزك سبب لهذا التشتت والتشرذم الذي يتبعه حالة من حالات الفوضوية. خلي بالك ممكن أنت تكون مختلف في الرأي مع شيخ أو داعية، صح؟ ما تسقطوش، وبالذات لما تلاقي شاب بيحبه متعلق بيه، بالعكس خالص اثني عليه وكبره، صح ولا لا؟ ولما يكون فيه لك نصيحة سل الله تعالى أن يلين قلبه لنصيحتك وانصحه برفق ولين وهدوء، داعيا لله أن يثبته وأن يشرح صدره وأن يستنسخ منه الآلاف والآلاف. وصلت؟ أخيرا، من أسباب هذا الأمر جهل كثير من أبناء الأمة بالكليات، وجهل كثير من المسلمين بحقيقة حضارتهم وحقيقة حضارة الآخر الغربي، ثم وسائل التواصل الاجتماعي. نتائج هذه الحرب، الضروس للأسف نتائج مخزية، نتائج سريعة، تحقيق أهداف الأعداء من اليهود والنصارى واللادينيين. لو رجعت وقريت كتاب بروتوكولات حكماء صهيون أو أحجار على رقعة الشطرنج، هتعرف إن احنا للأسف مش في نظرية المؤامرة زي ما بيقعدوا يقولوا لك انتوا عايشين في وهم المؤامرة ونظرية المؤامرة. لا، ده انت في المؤامرة ذاتها، ده انت حققت أهدافة انت نفسك كأخ ممكن تكون بتحقق حاجات وانت ايه، وانت مش انت ممكن تكون انت علماني جزئي بتفصل الدين عن الحياة، انت شيخ او بتصلي وتعيط وتحفظ وتدرس ومش عارف ايه، وتيجي تمتحن تغش. صح مش بيحصل تغش؟ طب ما دي علمانية جزئية. لما تيجي تبقى واقف في مكان واخد بالك وتقوم واخد دور مش دورك، طب ما ده صح ولا لا؟ ما انت خلي بالك. اذا انت تحقق اهداف الاعداء. ثانيا، من نتائج هذه الحرب كره الدين، تبغيض الدين في نفوس العامة. حصل ولا ما حصلش؟ بقى يبقى فيه حالة من حالات الكراهية والتربص بالدين وأهله. ثالثا، تقديس العقل. أربعة، اختلاق دستور جديد بعد ما حصل فراغ كبير قوي. بدأت الناس تعمل افتكاسات عشان تعمل ايه؟ تملى هذا الفراغ. رخر في كتاب جميل قوي ألفه أحد المشايخ الكرام يقال له الغزو الفكري يمتد في فراغنا. يا ريت الإخوة تقرأه، الغزو الفكري يمتد في فراغنا. آخر حاجة في لقاء الليلة، هل يمكننا مواجهة الإلحاد؟ والجواب بكل يسر وسهولة. ممكن واحد يستغرب من الكلام ده، ايه رأيك بقى؟ ده انا مش بضحك عليك خالص، انا بقول لك الحقيقة العلمية. بكل يسر وسهولة يمكننا مواجهة الإلحاد بشقين، المعرفي الشبهاتي والنفسي. شريطة، أن نأخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجاءت هذه الكلمة نكرة في السياق لتفيد العموم والشمول. صح ولا لا يا مولانا؟ خد بالأسباب. طب نعمل ايه؟ يا ريت بقى اللي كان مش مركز في اللي عدى ياخد الروشتة دي، عشان دي آخر حاجة هنختم بيه. رقم واحد، أن يؤمن كل منا بدوره وأننا جميعا على ثغر. بلاش فكرة الشيخ والسميعة، بلاش فكرة أصلا، معلش بشوفها كتير في الإخوة، الشيخ موجود ربنا يبارك فيه، أصل لا يا مولانا الشيخ ده مش هيركليز، ما عادش عندنا حاجة اسمها الرجل الإيه الهيركليز. الشيخ ده بشر له طاقة له سعة، ما تكلفوش فوق طاقته. احيانا من اشكاليات بعض الاخوه مع بعض الشيوخ ان يجي يقول لك اصل الشيخ فلان لم يكن رايه صائبا في النازله الفلانيه. الغلط عندك. قال الشافعي: والله ما خان امين قط، ولكن ائتمن غير امين فخان. ووالله ما سئل عالم فافتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فافتى. انت اللي تصورت ان هذا الرجل عنده اجابات ملهمه في كل النوازل، هو مش كده. انت اللي عملت منه هركليز، هو مش كده. هو رجل متخصص في الحديث، هو رجل متخصص في الفقه، هو رجل متخصص. صح؟ بتخش له في حتت مش بتاعته ليه؟ وبتحرمه ليه؟ كده وصلت؟ آمن بأنك على ثغر. مولانا الشيخ اللي قاعد قدامي، الرجل الطيب اللي ما اعرفش اسمه ده اللي بحبه ده، الشيخ اشرف المؤمن ده، الشيخ اشرف ده على ثغر. الرجل ده هو اللي قاعد، كامن ده، تعرف ممكن يكون العالم كله قاعد يتابع مولانا الشيخ مصطفى بسبب هذا الرجل. ثغر، وهو ممكن مش واخد باله من الموضوع ده. لا، ده انا عايزك تجدد النيه مع كل ايه، مع كل بث. ليه؟ ده انت على ثغر، وثغر كبير جدا. انت ممكن تروح تنام وتشخر وانت لا تدري انك على ايه، على ثغر. واخد بالك؟ واحد في عمل خيري فبيحتقر العمل. مين قالك؟ ده انت احيت نفس، ده كان بيموت وربنا جعلك سبب في احيائه. انت بتتكلم في ايه؟ صح. واحد بيقوم بالدور الدعوي على الارض، فيقوم اخ باصص له كده، روح يا داس علوك يالا، اتعلم يالا. غلط. ده هو قائم بالفرض الكفائي اللي انت ما انتش قايم بيه. يبقى انت واجبك تعمل ايه؟ تدعي له وتسال الله له السداد، وتحاول تساعده بكل ما اوتيت من قوه، من باب ومن جهز غازيا فقد غزا. يبقى اول حاجه في المواجهه الايمان بدور كل فرد في الامه. صح. المواجهه دي محتاجه ان انا اجيش الامه على اختلاف اماكنها. الناس اللي قاعده تسمعنا دلوقتي في البث، حضرتك دكتور، حضرتك مهندس، حضرتك دكتور في الجامعه، حضرتك مدرس ابتدائي، حضرتك محفظ قران للاطفال، حضرتك رب بيت، انت معنيه بهذا اللقاء. اثنين، هناك دور واجب على كل مسلم. ايه بقى؟ ايه الواجب على كل مسلم؟ رقم واحد، تحصين النفس، لان النجاة لا يعدلها شيء، صح ولا لا؟ اثنين، الجد في المناعة الايمانية، تعمل مناعة ايمانية لنفسك. طب ما هو مفيش دروس ومفيش لقاءات ومش عارف ايه، يبقى عليك بعمل بيئة ايمان. بيئة ايمان دي انت ممكن تعملها، تقعد مع 3-4-5، تقعدوا مع بعض، تحفظوا قرآن، تصلوا مع بعض، تدرسوا مع بعض، خد بالك. يبقى عليك ببيئة الإيمان. اتنين، عليك بالاستقامة الشمولية. يعني ايه الاستقامة الشمولية؟ الاستقامة مش الجزئية، مش الاستقامة في باب الشعائر وفي المظهر بس دون المخبر. الاستقامة الشمولية، الاستقامة الشمولية. تلاتة، لزوم الوحيين. لزوم الايه؟ الوحيين كتابا وسنة. الفرق يا اخوانا بين الفلسفات، خلي بالكم اللي انتوا بتسمعوها دي كلها فلسفات عدمية وجودية، صح؟ فلسفات. هذه الفلسفات بتتقاطع في اشياء وبتختلف وبتتضامر في اشياء كتيرة جدا، بخلاف الوحي. الوحي كله بعضه اخذ برقاب بعض، عمر النصوص ما تتضارب. رخر العلماء صنفوا في المؤتلف والمختلف، وصنفوا في مظاهره التعارض عشان يثبت لك جمالية الشريعة. طيب، وبعد كده لازم يا مولانا تفهم طبيعة المرحلة اللي انت عايش فيها. انت في زمن استضعاف، يبقى تتعلم يعني ايه فقه استضعاف. اتنين، انت في زمن السيولة، هتعامل ازاي في زمن السيولة؟ ما تطلبش من اللي قدامك اعلى من امكانياته في زمن الايه؟ في زمن السيولة. طيب، لو انت طالب علم داعية، لو انت شيخ، واجبك ايه؟ الاول الدعاء وطلاب العلم دول نوعين، نوع اسمهم حفظ للدين، ونوع اسمهم حمل للدين. حفظ للدين زي حضراتكم كده، تقعدوا ما شاء الله تدرسوا الصحيح والضعيف، وتطلعوا بقى تحقيقات علمية والمخطوطات والشغل العلمي الاكاديمي الرصين، ده اسمه حفظ الدين. طب دور حفظة الدين ايه؟ دور طلاب العلم المتخصصين الاكاديميين ايه؟ عد على ايدك اليمين، طلع ايدك اليمين يا مولانا، ايدك اليمين يا عم الشيخ، عد بقى دورك انت بقى مولانا ايه؟ واحد، عمل منهج علمي متوازن عصري. بلاش ترجعوا تجيبوا نفس المناهج اللي كانت بتدرس من 30 سنة وتدرسوها، اعملوا عصرنة للايه؟ لطريقة الشرح. يمكن اعجبني في الفترة الاخيرة ان انت لما تقرأ في كتير من الشروحات او طريقة اداء الكتب الجديدة في السعودية وبتاع، استخدموا كل المشجرات الحديثة، الوسائل الحديثة في عرض الفكر. ده فكرة جميلة، تطوير حقيقي، صح ولا لا؟ يبقى انت عايز تعمل منهج علمي، بس شرط انه يكون متوازن. متوازن يعني ايه؟ يعني اعمل حاجة تليق بعقل اللي قدامك. ممكن تديني مثال؟ انا هديك مثال، يمكن اخوك الصغير هديك فكرتي وانت خدها طورها. انا عملت، فكرت في الفكرة دي من زمان، فعملت ايه؟ عملت 3 كتب، كتيب قد كده، حد شاف حسن المسلم؟ قد كده. كتيب اسمه انت عايش ليه؟ اظن دوما بيرد على اعقد سؤال وجودي، صح؟ انت عايش ليه؟ عامله لمين؟ عامله للاولاد من سن 5 ابتدائي لسن اولى سنة. اسمه ايه؟ انت عايش ليه؟ يعني ممكن مولانا في الكتاب يصطفي الاولاد اللي بتكبر ويبدأ بقى ايه معاه، وعملت معاه كتير اسمه هتقدر تغمض عينيك عشان مسألة الاباحية اللي انا اتكلمت عنها. طب وبالنسبة للبنات والنسوية عملت قصة الحياء المفتقد، ده بالنسبة لي. طب الاخ كبر دخل تالتة ثانوي، تانية وتالتة ثانوي، عملت له كتاب اسمه ماذا يريد الله منك. ايه فكرة الكتاب؟ خريطة الاسلام كله بشكل مقتضب مختصر، بحيث لو قرأه واعتقده واعتنقه ومات عليه يبقى مات على الاسلام، خريطة الذهنية. طب الاخ دخل الجامعة، والجامعة بقى انت دخل عالم سمسم بقى، يعني دخل بقى هيلاقي كل اللي انا كنت بتكلم عنه، بدأ يشوفه وبدأ يختلط بافكار وصح. عملت كتاب اسمه طريق، طريق ده طريق شمولي منهجي متوازن للاخ. طب الكتاب ده هتلاقي فيه فصل اسمه في بيتنا ملحد، في الكتاب ده في بيتنا ملحد، ازاي تتعامل مع الاطروحات الالحاديه اللي انت هتشوفها في الجامعه، مع الافكار الالحاديه، ايه الكتب لغايه السنه اللي فاتت، لغايه السنه اللي فاتت ده ايه، ايه ابرز الكتب العالميه اللي بتفكك لفكره الالحاد بشكل برهاني عقلي منطقي يعجز امامه الملاحده انفسهم. بس وصلت؟ ادي مثلا مثال انا عملته. ممكن انت تعمل كده، يمكن الدكتور هيثم طلعت الله يديله الصحة عمل كتيب جميل قوي اسمه مناعة إيمانية، عمله للأولاد من سن 7 سنين لسن 12 سنة. ممكن الأخ لو بيدرس لمجموعة أو في كتاب أو حاجة، مناعة إيمانية، إيه الحاجات اللي أنت محتاج تغرسها دلوقتي في الولد من هو صغير وبشكل معلل عشان تعرف تعمل ده. يبقى تعمل عمل بالنسبة للإخوة طلاب العلم والدعاء، عفوا طلاب العلم من حفظة الدين، عمل منهج علمي متوازن عصري. اتنين، الحرص على القوة العلمية والبصيرة الفكرية. ما عادش يا اخواننا ينفع بس طلب العلم الشرعي بس بدون ما يكون عندي حصون ايه فكرية، لازم افهم ان حصوننا باتت مهددة من الداخل. بعض الملتحين انتكسوا وارتكسوا وصاروا ولا حول ولا قوة إلا بالله أقرب إلى العلمنة والعلمانية. بعض البنات تبقى لابسة نقاب وهي معتنقة لأفكار النسوية المتمردة على الدين كلية أو جزئية، والله العظيم هذا حصل، ومن بيوت شيوخ. ده معناه أنه هو نجح في اختراقك، بس هو إن شاء الله مش هيكمل لأن احنا خلاص فوقنا له كده، وصلت؟ فخد بالك من ده. انت محتاج بصيرة فكرية، محتاج تفهم شوية اللي بيحصل حواليك، محتاج تقرأ شوية في هذا الباب عشان تعرف تتعامل. طب ممكن تقول لي اسماء كتب؟ ماشي يا عم، بلاش تقرأ بشكل تخصصي يا عم، كتاب صغير خلاصة، الالحاد للمبتدئين اهو صغيرة في طريقة سؤال وجواب للدكتور هشام عزمي، كتاب صغير يعرفك الكليات بتاعت المشاكل دي واتعامل معها ازاي. ميليشيا الالحاد للشيخ العجيري، اقرأ اثبات وجود الله مشكلة الشر ووجود الله للدكتور سامي العمري، اصدارات مركز دلائل، اصدارات رواسخ، مركز رواسخ، واخد بالك انت ازاي، كثير من كتابات او مركز تكوين، هذه كلها تعنى بتفكيك الفكرة الالحادية مش بالعاطفة، لا لا لا، ده بطريقة برهانية منطقية يصعب مع الرجل الملحد اللي هو بقى الملحد اللي على ابوه انه يرد الفكرة. وصلت؟ محتاج من اخواننا ان يبرزوا مظاهر جمالية الدين ومظاهر الاعجاز في الاسلام. يمكن وفق الله عبيده الفقير لعمل رسالة الماجستير في هذا الامر. انا حاولت ان انا استبق هؤلاء. الخطوة الجاية اللي هم شغالين فيها دلوقتي يا اخواننا هي تفكيك النص القرآني. اللي بيحصل دلوقتي الولد اللي بينكر إسراء والمعراج ده بس حاجة انتوا سمعتوها، انتوا يمكن مش متابعينه، هو بقاله سنة ونص هو وربيبه في الاستشراق المسمى بإسلام وليس له في الإسلام نصيب، شغالين في حاجة اسمها تفكيك النص القرآني. فانا عملت ايه؟ انا درست أدوات تفكيك النص القرآني وجعلت هذه الأدوات هي السبب في إثبات إعجاز النص القرآني. وصلت؟ يعني منكم وإليكم عملت أنا، وأنا أنصح إخواني بمطالعة هذه الرسالة رسالة الماجستير، وهي بعنوان البناء الصوتي وأثره البلاغي في القرآن الكريم سورة النمل ومحمد أمودجا. هتبرز لك عظمة هذا النص القرآني. أنا بتكلم يا إخواننا عن إعجاز الصوت، أنا ما بتكلمش عن إعجاز القرآن، أنا اتكلمت عن إعجاز الصوت. وصلت؟ فده إن شاء الله ممكن يعني يساهم في هذا الباب. أيضا على الإخوة طلاب العلم الحرص على التواصل مع الرموز المتخصصة في هذا الباب. ياريت الناس تتواصل مع هؤلاء المتخصصين، لأن دول هيفرقوا معاكم جدا سنوات ضوئية. ياريت تربية الأجيال الجديدة على احترام الرموز واحترام الأئمة والشيوخ. دي أخواننا نقطة غائبة الآن بسبب عصر السيولة، بسبب ان سهل قوي ان انا اجيب اي معلومة عن طريق الانترنت. لا، لا يغني الانترنت عن جلوسي للحظات امام فضيلة الشيخ الحويني، لا يغني جلوسي على الكتاب الالكتروني وحدي دون مزاحمة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى. انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم بالنسبة لي يعني. ليه؟ لان انا دول اول ما بشوفهم بزداد ايمانا الاول، وبعد كده نتكلم بقى يعني الاول نعرف حجمنا وبعد كده نبدا بقى نزداد معرفين. طب والدعاء يعملوا ايه؟ احنا كلنا طلاب العلم، الدعاء بقى اللي هم حمله الدين يعملوا ايه؟ رقم واحد ان يخفضوا الجناح وان يعلموا انهم يحتاج الواحد منهم الى طلب علم حقيقي رصين. فالمعركه الان لا تحتمل لا ادري، انت لازم تذاكر وبجد، سيبك بقى من التهجيز بتاع زمان ده، واعرف ان المتلقي اختلف، المتلقي اللي قاعد قدامك ما عادش بتاع زمان. فما ينفعش تطلع تحدث الناس بالدروشة الطرقية وتطلع تهجس والناس تقول لك الله يا مولانا. الكلام ده يمشي مع البسطاء، انما مع المتخصصين او مع اساتذة الجامعات او الكلام ده كله هراء. بل انت تثبت فكرة ان الدين دروشة وخرافة. فأنت لابد أن تتعلم تعلما صحيحا بطريق مدارج التعلم الصحيحة ومدارج التلقي الصحيحة. اثنين، أيها الدعاة علموا الناس محكمات الدين وأصول الدين. الناس الآن تحتاج إلى تعلم المحكمات البسيطة، أصول الدين. أنا ما ذهبت إلى مكان فكلمت الناس عن أصول الإيمان، أركان الإيمان الست، أقعد أقول لهم في ثلاث أرقام لازم تحفظوها، رقم ثلاثة، رقم خمسة، رقم ست، فيضحكوا يقولوا إيه ده؟ أقول لهم رقم ثلاثة أركان التوحيد ثلاثة، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، وأبدأ بقى أكلمهم. أنت تعرف ألاقي ردود أفعال غير متوقعة تماما، بلاقي الناس كلها كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وبسيطهم، تلاقي الناس كلها قاعدة تقول لك آه كده، ده معناه أن في عطش غير عادي والناس محتاجة أن أنت تعلمها المحكمات الإيه؟ الكليات البسيطة. ردوا الناس للأصول البسيطة، ما تخشوش في العمق، الناس سطحية. وصلت؟ ثلاثة، علموا الناس المركزية لمن؟ علموا الناس المركزية لمن؟ المركزية لله. فاكرين المثلث؟ عشان قلت لكم الملحد بيعمل ايه؟ بيقلب الايه؟ المثلث، بيخلي المركزية للإنسان ها وليس لله ولا للدين. انا عايزك تعلم الناس ان المركزية لله. طب ممكن ان احنا نتكلم عن الله؟ اه اتكلم عن الله. عن الله بقى، اتكلم عن الله، عن اوصاف الله، عن جلال الله، عن كمال الله، عن كمال صفات الله. ما تخشش في الشقشقات اللي هي الجانبية، عرف الناس الحق يندثر الايه؟ الباطل. اربعة، الجد في تحذير الناس من نوعين من الدروشة، الدروشة الطرقية، الله حي سعد جاي بركاتك يا شيخ بطة يا زلا بطة، واخد بالك. والنوع الثاني من أنواع الدروشة، الدروشة العلمانية، افصلوا الدين عن الحياة علشان نتقدم ونبقى زي أوروبا، أدينا تقدمنا للخلف وقاعدين ناخد بالبولخ في كل العالم. خمس، بثوا في الناس الوسطية والاعتدال، وعرفوا الناس ان كلمة الوسطية دي لها مدلول شرعي، لان بعض الناس اول ما بيسمعوا كلمة الوسطية يقول لك بس انت بقيت منهم. لا يا عم، ده الوسطية التي نفهمها نحن هي الوسطية التي عناها الشرع الحنيف من غير افراط ولا تفريط. يا ريت تعلموا الناس يعني ايه الوسطية، لأنهم شايفين غلو وجفو، بينوا للناس هذا النوع. ثم رقم 6، قوموا بتعرية لافتات الضرار. كل ما يجي واحد يقول لك أنا علماني، يقول له بس والله ما هي راجعة، مش أنت قلت إيه علماني؟ جزاك الله ما تستحق. اقرأ كتاب العلمانية للدكتور سامي العمري، بس بلاش يا عم، سيبك من الجماعة دول، هات كتيب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول العلمانية، طبع الدار اليسر، هاتها بس قول له بس والله ما هي راجعة، أهو ده الشيخ الشعراوي. بلاش ما بتحبش القراية، هات مقطع حكم العلمانية للشيخ الشعراوي، للشيخ عطية صقر، للشيخ المسير، في سلسلة أنا أنصح إخواني بسماعها اسمها سلسلة قالوا وقلنا، اسمها سلسلة قالوا وقلنا، دي أنا عملتها في 10 دروس في تعرية الفكرة العلمانية، اسمها إيه؟ قالوا وقلنا، هتلاقوها على اليوتيوب. سابعا، الحرص على دعوة الناس بطرق برهانية. يا ريت وانت بتتكلم عن وجود الله حاول تعرف الناس وجود الله بشكل ايه؟ لا، بشكل مبسط وبشكل برهاني، واثبت للناس مغالطات هؤلاء. لما يجي واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا، اقول له بس ليه ما فيش حاجة اسمها ربنا؟ يقول لك اصلا لا اؤمن الا بالمادة والمحسوس. اقول له والله ما هي رجعة، خلاص يعني انت مؤمن بدي متأكد؟ اقول له طب ايه رأيك في الميكروفون اللي انا شغال فيه ده؟ يقول لي شغال بالكهرباء. اقول له بس الكهرباء دي عشان تحصل حصل تجمع الكتروني، صح؟ طب ممكن تقول لي وصف هذا الالكترون؟ كل علماء الفيزياء يجمعون على وجوب ان في حاجه اسمها ايه؟ الكترون. انما لو جيت قلت له ماهيه هذا الالكترون، وصف هذا الالكترون، يعمل ايه؟ مفيش. حصل صح؟ لو انت قلت له على مبدأك، طب ازاي انت بتؤمن بشيء مش ايه؟ مش موجود. يقول لك ما انا شفت اثاره. اقول له بس خليها معانا دي، يبقى انت نقضت فكرتك، وهي انه كل شيء ميتافيزيقي غيبي غير محسوس، انا لا ايه لا اؤمن به. اللي بعده، انت بتؤمن بوجود الاحاسيس؟ يقول لك امال ايه، لما بشوف حضراتكم كده ببتسم يبقى انا فرحان ولا هطق من جنبي؟ فرحه صح ولا صح؟ طيب لما يقولوا لي ابني تعبان فلاقيني رحت معيط، يبقى انا فرحان ولا حزين؟ حزين. طب ممكن يقول لي الاحاسيس دي انت تخينه ولا رفيعه، طويله بيضه ولا سمره، حلوه شبه الدكتور هيثم كده ولا شقليطه؟ لا مفيش. طب امال انت امنت بالاحاسيس؟ يقول لك امنت بالاثار. طب يا جدع امنت بالاثار، بقى كل اللي انت شايفه ده من تصميم ذكي للكون، ما يخليكش تؤمن بآثار ذلك. تخدتوا بالكم من أنا عايز أقوله ولا لأ؟ دي طريقة برهانية في إثبات وجود الله، التصميم الذكي. وهكذا حاولوا تتعلموا فكرة الردود البرهانية. نصيحة نختم بها، وهي نصيحة لإخواننا المسؤولين، إن ترك الحبل على الغارب لهؤلاء المجرمين الذين يعبثون بعقول أبنائنا يساوي تدميرا لهذه الأمة. الإلحاد والعلمنة ليست هي الحل، بدليل أنه كلما اتسع حبل أو اتسع الأمر للعلمنة كلما ازدادت معدلات الجرائم، بل وازدادت نوعية الجرائم، صح ولا لا؟ بقت الجرائم نوعية، ما عادش واحد بيقتل واحد بس، لا لا لا، ده القتل ده بقى خفيف حنية، ده بيقتله بحرفية شديدة. ده فرع على الأصل، ما هو تنكر لله، تنكر لوجود الله، تنكر لشريعة الله، لغى أثر الدين في الحياة فشرب من نفس الكأس، صح؟ إيه اللي يمنعني يا أخوانا إن أنا أزني؟ أنا بسألكوا إيه اللي يمنعني؟ اللي هو الخوف إيه؟ من الله، صح؟ طيب أنا خلاص ألعت برقع الحياة وما عدتش خايف من الله، هيبقى نشغل بنظام إيه؟ أي واحد يشوف أي بنت يقول يلا يا بنت وبتاع وانتهينا. إذن ده من أكبر الردود على الملاحدة، الجانب الأخلاقي المرتكز على الأصل الإسلامي، المرتكز على الدين، الدين الذي جاء به الرسول، الرسول الذي أوحي إليه من الله. وصلت؟ إذن يا إخوة، نحن بغير دين لا نتقدم. ولهذا قال ابن خلدون إن لقد نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. كان هذا موجز الأنباء، ومن أراد التفاصيل فليراجع حلقة لي بعنوان في بيتنا ملحد. هذه الحلقة ستجدونها على اليوتيوب، بس يبقى معاك ورقة وقلم لأن هيبقى فيها أسماء كتب كثيرة جدا. تقوم هذه الكتب على تفكيك شبهات الإلحادية والعلمانية تفكيكا برهانيا عقليا متميزا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، ونسأله سبحانه أن يحفظ بيوتنا من الاختراق العلماني النسوي اللاديني، ونسأله سبحانه أن يحفظ مجتمعات المسلمين من الفتن كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها، ونسأله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونسأله أن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، ونسأله أن يعيننا وإياكم على شكره وحسن عبادته وعلى اغتنام فرصته صيام هذا الشهر الفضيل شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان على مراضيه. أسأل الله يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.